نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موعدنا في المرة الماضية فيما يتعلق بهذه القضية المهمة، وهي لماذا هاجر المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لدينه ورفعا لرايته. وذكرنا كيف تركوا ديارهم وأموالهم، وكان المدخل لهذه القضية أن نذكر صفات المؤمنين الذين تحققت في هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وأوطانهم وأزواجهم لله تعالى، وكيف أنهم هاجروا يبتغون الأجر والثواب من الله تعالى، ثم إن الله تعالى لم يتركهم بل رفعوا راية الجهاد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقلنا إن هذه الصفات من صفات المؤمنين هي التي تنقص المؤمنين اليوم. فلما تكلم أبو سفيان مع هرقل قال: أيرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي، عن ديني سخطة له؟ قال: لا. قال هرقل: وذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، يعني هذا بشاشة الإيمان إذا خلطت قلوب إذا خالطت قلوب من يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكانت عوامل الإيمان التي ألقاها الله تبارك وتعالى في قلوب هؤلاء المكرمين هي أسباب الثبات على دين الله تعالى، وهي من أسباب كذلك أن يبيعوا أهلهم وأوطانهم وديارهم وأن يذهبوا إلى الله تعالى عالمين في نفس الوقت أن الله تعالى سيخلف عليهم، وأن الله تعالى مهما باعوا له الدنيا سيعوضهم خيرا منها في الدنيا ويرفع رايتهم، وكذلك يرفع رايتهم في الآخرة. لما عكسنا نحن الكلام وصارت الدنيا ومألوفاتها وأكلها ونساؤها وصورها والركون إليها والغفلة عن الآخرة، لما صار ذلك شعار المؤمنين اليوم إذا بهم يتخلفون عن نصرة دينهم ويتخلفون عن نصرة نبيهم ويستثقلون هذه الهجرة وذلك الجهاد، مع أننا ذكرنا أن المرأة المؤمنة لا بد وأن يكون مهاجرا في كل أوقاته إلى الله ورسوله، وأنه ما من نفس يخرج منه إلا في الهجرة إلى الله، وإلا لم يكن لله تعالى. فهؤلاء المؤمنون قد رفعوا هذه الراية إذن من رايات الدنيا ونكسوا رايات الآخرة ورايات الجهاد في سبيل الله ورايات ترك حظوظ النفس وشهواتها ومألوفاتها وعاداتها، كما سنشير إلى تكملة الكلام. جاء القرآن الكريم ليبين هذه القضية أهم تبيين وأعظمه وأكمله وأشمله، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخره. وجاءت الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأشرنا إلى تلك المعاني وبدأنا في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفهمنا معنى ذكر الله تعالى هنا الذي تجل منه القلوب، يعني تخاف وتفزع، وكيف كان هذا الإيمان، كيف كان هذا الحال الأول من أحوال المؤمنين الكمل، السبب المباشر في أن يثبتوا على دينهم وأن يزدادوا رقيا في طريقهم إلى الله تعالى. فلا هم ينتكسون ولا هم يترددون ولا هم يتحيرون ولا هم يضطربون كحالنا اليوم الذي نحن فيه، وهو الحال الذي لا يثبت فيه المؤمنون على طريق الله تعالى، وهو حال التردد وحال الاضطراب وحال عدم الاستقامة مع الله تبارك وتعالى والسير في طريقه، وهو ذلك الحال الذي يبين بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة خللا عظيما في إيمان المؤمنين المتقين جعلهم بهذا الحال الذي أداهم إلى تلك النتيجة من إمساكهم بالدنيا وحرصهم عليها حتى علاهم أعداؤهم وانتكست رايتهم وخف سيرهم إلى الله تبارك وتعالى، وتعطل ما تعطل من أعمال الدين بتلك الأسباب. وفي نفس الوقت كلما قاموا بشيء ينصرون به دين الله تعالى لم يستطيعوا أن يكملوا ولم يستطيعوا أن يثبتوا عليه، لأنهم في حال لا يعين على ذلك، ولا ينصر به دين الله فيكون ذلك سبب نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم. ونستكمل هذا الكلام اليوم لنرى تلك المعاني المهمة التي ينبغي أن نصححها في أنفسنا بعد الخوف والوجل عند ذكر الله تعالى، بعد الفزع عند ذكر اسم من أسمائه أو شأن من شؤونه العظيمة التي تجعل المرأة يخاف عقابه ويرجو ثوابه ويعظم المولى ويلاحظ جلاله وقدرته وقوته إلى آخره. جاء ليستكمل القرآن الكريم هذه الصفات، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولو بدأنا بهذا السؤال، وهو من الذي تلا هذا القرآن حق تلاوته ليرى من نفسه أنه قد ازداد إيمانا عند تلك التلاوة، وازداد يقينا، وازداد قربا من الله تعالى، فرأى في قلبه النور، ورأى من سيره الثبات على طريق الله والاستقامة على هذا النهج إلى أن يلقاه سبحانه وتعالى، ورأى من سيره ترك الغفلة والاستعداد للآخرة ومحبة ما عند الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورأى من نفسه تعمير ظاهره وباطنه بالسنة المطهرة المشرفة والمسابقة إلى أن يتصف بهذه الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها في أصحابه ويربيهم عليها ويأخذ بأيديهم ليكونوا مؤمنين حقا، كما ستذكر الآيات بعد ذلك. إذا من الذي كانت التلاوة سببا لزيادة إيمانه؟ وهو الكلام الذي نشير إليه، وإذا تليت عليهم آياته. والتلاوة أن يسمع المرء غيره استظهارا وحفظا، يعني كانوا يتلون هذه الآيات أيام النبي صلى الله عليه وسلم استظهارا، لا يتلون في الكتاب، وإنما كانوا عندما بدأ الإسلام إلى أن وصل إلى قضية كتابة المصاحف كان تلاوة القرآن على هذا الحال، أنهم يتلونه استظهارا. فتلك التلاوة، مجرد هذه التلاوة، قال فيها المولى سبحانه وتعالى إذا تليت، إذا سمعوا هذه الآيات المتلوة من صدور أولئك الذين يحفظونها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكان هذا هو السبب المباشر الذي بين في بداية البعثة، والذي يبين كذلك بعد هذه السنين الطويلة هذا الحال الحسن، أنه كلما سمع المؤمنون آيات الله ازدادوا إيمانا. إذا تليت عليهم هذه الآيات ازدادوا إيمانا، إذا تليت عليهم ازدادوا إيمانا. وذلك معناه أنهم في زيادة من الإيمان مستمرة مع الله تعالى، هذه الأولى. والأمر الثاني أن الله تعالى قد نسب زيادة الإيمان إلى تلاوة الآيات، فمن سبى إلى نفسه سبحانه وتعالى ولا يدرى ما هذا المعنى، إنما قال وإذا تليت عليهم آياته هي التي زادتهم إيمانا. كيف هذا شيء مرده إلى الله؟ المهم المقصود فيها أن المؤمنين كلما سمعوا الآيات ازدادوا رقيا إلى الله. والسبب والأمر الثاني أن تلاوة القرآن وسماعها يستوجب زيادة الإيمان ورفعه وإضاءة سراجه في قلوب المؤمنين، مما يجعلهم بعد ذلك شد ثباتا وأشرح صدورا عند الله تعالى وأكثر استبشارا بما عند الله جل وعلا، وكذلك يرفعهم إلى هذه الحالة من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسنى التي تملأ قلوبهم تعظيما لله جل وعلا وإجلالا له، وتملأ قلوبهم خوفا منه ومن عقابه وانتقامه، وتملأ قلوبهم رجاء فيما عند الله وطمع في ثوابه سبحانه وتعالى. وهذه هي الحالة الثانية التي وصلنا بها إلى ما نحن فيه، وهي أن المؤمنين اليوم يسمعون كلام الله ويتلونه. هذه التلاوة التي نسمعها ونراها، ولكن أين تلك النتيجة التي وعد الله تعالى التالين بها وعدا لا يخلفه سبحانه وتعالى، إذ هو لا يخلف الميعاد. المؤمنون الأولون قد ذكروا شيئا من هذا المعنى، بينه الله تعالى عنهم في قوله وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن كان نزول هذا القرآن الكريم وزيادته تلاوته والإكثار منه هذه يسبب للمؤمنين هذه الحالة الحسنة التي لا شك نحن نتكلم عنها، ومضى سبيلها ومضت إلى حالها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هذه الجزئية قد انتهت، لم نسمع من يقول إذا سمع تلاوة القرآن أو إذا سمع آيات الله تتلى عليه أو إذا تلا آيات الله جل وعلا واستكثر منها من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هذه انتهت، مع أنه شيء كما ذكر الله تبارك وتعالى يجعلهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويستبشرون بما تنزل عليهم من الله جل وعلا من الإيمان والهدى، وأنهم بمجرد أن تتنزل عليهم سورة من سور القرآن، أن يسمعوا سورة من سور القرآن، إذا هم يستبشرون، لأن في سماع هذه السورة وفي تلاوة هذه السورة التي يسمعون والسورة التي بعدها يسمعون وهكذا، في كل حالة من هذه الحالات تتنزل عليهم تلك الرحمات من الله تعالى، ويزدادون في نفس الوقت بهذه السورة التي نزلت وتلك الآيات التي بيّن الله جل وعلا، يزدادون بها قربا من الله تعالى، ويزدادون بها عملا صالحا. يسمعون آيات الله تتلى عليهم إذا هم كما بيّن الحق تعالى إذا هم يسارعون إليها، وكذلك يقومون بحقها وكذلك يعملون بها ويدعون لها ويثبتون على ما زادهم الله تعالى فيها من فضل، إذا بهم يتعرضون لهدي آخر وهدى آخر من الله تعالى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ازدادوا بذلك هدى وازدادوا وآتاهم سبحانه وتعالى هذه التقوى التي أشرنا إليها يوما والتي أفضنا في شرحها. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة، وهذا هم المؤمن الذي يود الثبات على الإيمان ويود الزيادة من هذا الإيمان ويود الاستكثار من هذا الهدى، أن تكون تلك الآيات على هذا الحال، أن يهتدي بها إلى الله تعالى، أن يهتدي بهذه الآيات هداية جديدة. كلما سمع تلك الآيات تتلى عليه ازداد هداية من الله تعالى، فإذا سمع أخرى ازداد هدى كذلك. هذا الهدى هو المطلوب من تلك الآيات حتى يكون تلاوته لها كما ذكر الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياته. ولم يقل كلماته أو سوره في هذه الآية، وإنما قال آياته، وآياته تطلق على القرآن الكريم، وهذه الآيات هي التي تزيد المؤمنين إيمانا، كما ذكر الله تعالى: إذا تليت عليهم آياته، كأنه يقول إن هذه الآيات ما سميت آيات إلا للدلالة على معرفة الرب وصدق الرسول في رسالته صلى الله عليه وسلم، من حيث هي جمل متفرقة، أو من حيث أن القرآن نفسه هو آية في مجمله، فكان القرآن وكانت آياته آية علامة ودلالة ومعجزة لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينبني عليه حينئذ اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدلالات التي يستدل بها من تلك الآيات أو تتنزل بركاته على قلبه تعرفه بربه كما بينا، وتعرفه طريقه إليه، وتعرفه كذلك ما له من النعيم المقيم إذا وصل إلى الله تعالى، وكذلك تعرفه طريق الشيطان وما يوصل إليه والنتائج الوخيمة إذا اتبع الشيطان عندما يصل إلى الله تعالى، بل في الدنيا والآخرة. لذلك قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمنون لا شك عندما يسمعون هذه الآية لأول مرة يرون هذا القول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، لعله يقول لنفسه: هل زادتك إيمانا أو لا؟ وما الإيمان الذي زادتك به؟ وإن الإيمان الذي زادتك به هذه الآية وزودتك به لابد أن تكون من صفاته كذا وكذا، من صفات الإيمان التي بيّن الله تعالى، فهل تحققت هذه الصفات فيك زادتهم إيمانا وهم يستبشرون؟ لأن زيادة الإيمان وانشراح الصدر والإقبال بشراشير القلب كما يقولون على الله تعالى له تلك البشرى العاجلة التي تبين أن المؤمن قد التزم طريق الله تعالى، وأن محبته قد ظهرت عليه جل وعلا، وأن الخوف والوجل بدأ يؤثر تأثيره في القلب حتى يمنعه مما حرم وكره جل وعلا، وحتى يحمله على ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وحتى يحمله كذلك على معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده ومحبته. وإذا ما نقصت هذه الأمور عند المؤمن وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده ومحبته في القلب، ظهرت تلك في الجوارح، فوجدت هذه الجوارح من ناحيتين: الناحية الأولى أنها لا تتأثر لكلام الله ولا تتعظ به، والناحية الثانية بالتالي أنها إنما تبذل للدنيا، لم يكن عندها هم لتبذل لآخرتها ولا لتعمل لدينها ولا لتترك مألوفاتها. عندما ثبت الإيمان في قلوبهم هاجروا إلى الله ورسوله، بمعنى وهو الذي نود أن نشير إليه أنه إذا لما ثبت الإيمان إذا بهم هؤلاء المتقون كانوا على أتم استعداد، بل من غير أن يطلب منهم أن يفروا بدينهم إلى الله تعالى، كانوا على أتم استعداد لأن يتحملوا في سبيل دينهم كل شدة يمكن أن يلاقوها من المشركين ومن غيرهم. إذا بهم قد تهيأت نفوسهم، تهيأت نفوسهم لأن يكونوا على هذا الحال الحسن، من أنهم بكل سهولة قد تركوا أهلهم وأموالهم وأوطانهم وديارهم ونساءهم. إذن كان الإيمان ورفعه في قلوبهم، كان ثباتهم على هذا الإيمان، كان استبشارهم بما نزل الله ومحبتهم لما عند الله وتوحيدهم لله، وأنهم صار بينهم وبين ربهم تلك المعرفة الخاصة التي ليست إلا للمؤمنين الكمل. لما صارت تلك، إذا بهم قد انقلبوا من تلك الحال التي نحن فيها، وهي حال الركون إلى الدنيا وعدم التملص منها، وأنها قد ربطت الناس وأوثقتهم برباطها وبحبالها الغليظة من حبال الشهوات والمال والولد والأهل والوطن، فما يستطيع أن يتخلص من أسر شيء من هذه الأمور لينطلق إلى الله تعالى. وترى ذلك واضحا في تلك الأعذار التي يقيمها كل أحد لنفسه عندما يكون من المتخلفين، كما قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. على هذه الصورة ليس على حالهم الذي وصلوا إليه. فهذا هو المطلوب الذي ينبغي أن نصل إليه، والذي وصل إليه الرقل مبكرا، أنه إذا باشر الإيمان قلوبهم فتلك بشاشته، تلك بشراه، تلك محبة الله قد تنزلت في قلوبهم، ومعرفته التي لا يستبدلون بها معرفة كائنة من كانت. لقد عرفوا ربهم فعرفوا طريقه سبحانه وتعالى، فلم يفرطوا هذا الطريق ولو كان فيه أن يدفعوا الثمن أنفسهم وأموالهم وديارهم ونساءهم وأولادهم، وأن يدفعوا فيه وله كل شيء، عالمين مستيقنين أن الله جل وعلا قد عوضهم الإيمان، وأنه سيعوضهم في الدنيا ما أنفقوا لأجله، لأنه سبحانه وتعالى ما ينفق له أحد شيئا إلا وأخلف عليه بأفضل منه وقتا وجهدا ومالا وصحة وولدا وأرضا وزوجة ودارا وكل ما يمكن أن يكون سببا بعيدا له عن الله تعالى، مبعدا له عن الله تعالى، إذا بالله تعالى يعوضه ذلك كله، ولكن يعوضه وهو في أعلى درجات الإيمان، في أن خلص لله تعالى، في أن صار من أوليائه وأهله وخاصته، في أن انتقل إلى هذه الحال التي بها يريد وجه الله تعالى، والتي أحس فيها المؤمن، إذ ما يبذل المؤمن ذلك كله إلا بإحساس جارف في قلبه يحمله على أكثر مما يبذل، لولا أنه قد حصل في دنياه تلك من الأحوال الحسنة ومعرفة الرب والهدى والطاعة والإيمان ما زاد على الدنيا التي وفيها ما ترك الدنيا. فلما ما يترك المرء شيئا إلا لشيء أفضل منه، فما تركوا ذلك كله إلا لما وقر في قلوبهم من ذلك الفضل العظيم لما رتب الله لهم من هذه الأحوال، كما قال سبحانه وتعالى في صفاتهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت تلاوة الآيات إذن هي السمة الثانية التي بينت حال المؤمنين الكمل، وعلى العكس بينت تلك الأحوال التي وصلنا إليها. عندما ينظر المرء إلى هذه الأحوال يجد الفارق ضخما، بل لا يمكن أن ينظر إلى الفارق، أنه لن يستطيع أن يقدر هذا الفارق، كأنه قد عكس الحال فلا فارق من أصله، حتى يقول: ما الفارق؟ بل سيقول: يمينا وشمالا فقط، أو هؤلاء إلى الأمام ونحن إلى الخلف. وتلاوة الآيات نشير إلى معنى السريع الذي قد فصلناه يوما، وهو أن هذه التلاوة لا تؤتي ثمرتها ولا تعمل نتيجتها التي ذكرنا والتي بينها الله سبحانه وتعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لابد أن تزيدهم إيمان، كما قال سبحانه وتعالى: لا رد لقوله ولا خلف لوعده. فإذا ما تلا المؤمنون الآيات ولم يزدادوا إيمانا كما هو الحال، فلينظر المؤمنون اليوم إلى الأسباب المباشرة للمرض الذي لم يتحصلوا مع العلاج فيه على ذلك الشفاء. وهذه الأسباب هي ما يتعلق بتلاوة القرآن أصلا، وهذه التلاوة قد بينا فضلها، وبينا كذلك أن لها آدابا ظاهرة ولها آدابا باطنة. إذا تحقق المرء بها بهذه الآداب الظاهرة والباطنة بعد معرفته بقيمة هذا القرآن الذي بمجرد أن يسمع هذه الآيات يزداد إيمانا، وأن مجرد السماع من غير تحقق هذه الآداب لا يأتي بهذا الحال الحسن الذي صار هم المؤمن اليوم، لأن السؤال الدائم الذي يسأله الناس لماذا يسير المرء في طريق الله تعالى ثم يتقهقر، لماذا لا يثبت على سيره إلى الله تعالى، لماذا يستقيم قليلا ثم تغلبه الشهوات والصور، لماذا يستقيم قليلا ثم يأخذه اللغو والغفلة والأنس بالخلق وترك الأنس بالمولى سبحانه وتعالى، تغلبه الغفلة فينسى الآخرة والتجهز لها، لماذا كل هذه الأحوال بعد أن كان يخاف ويتعظ وينزجر إذا به لا يؤثر في شيء؟ ما الذي حدث وما الذي يحدث وما أسباب ذلك؟ هذا السؤال إجابته في هذه الحالة، وأنه إذا لم يزدد المرء إيمانا كما قال تعالى فإنه يتأخر عن الله جل وعلا، وأن الله تعالى لم يهبه شيئا يثبت به ويترقى به إلى الله، وأنه ليس في عين الله تعالى كريما يمكن أن يعطيه وأن يمنحه هذا الإيمان، وأنه لا يبذل من الأسباب ما يستحق أن يعطيه ربه سبحانه وتعالى وأن يفتح عليه. إذن الجزئان موجودان في حال المرء، أنه لم يبذل أسبابا، هذه الأسباب في ظاهرها قد قطع فيها عمره ونفسه وماله وأرضه وكل شيء ليحصل هذه المحبة لله والزيادة في الإيمان، وفي نفس الوقت رأيناه قد غفل عن هذه الأمور ولم يفكر فيها ولم يسعى إلى إصلاحها ولم يتململ ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، ولم يظهر عليه حزن يجعل ربه سبحانه وتعالى كذلك يؤيده بهذا الإيمان وينزل عليه تلك السكينة جل وعلا. هنا تأتي هذه المسألة التي نود أن نحلها في مشاكلنا اليوم، أن كل الكلام إذا قيل كأننا في واد والكلام في واد آخر. نبدأ إذن بما يزيد إيمان المرء وهو الذكر الذي أشرنا إليه وكيف يتحقق في المرات الماضية، واليوم تلاوة القرآن الكريم وكيف يتبصر المرء آدابها التي تحقق نتائجها والتي تتغير بها تلاوته التي يتلو ولم تؤديه إلى نتيجة يرجوها وهو حزين على عدم الوصول إلى هذا الموعود من الله تعالى، يعني كأن الله تعالى قد حرمه ذلك ولم يؤيده ويثبته سبحانه وتعالى، ولم يرسل له بشاراته التي يستبشر فيها بزيادة الإيمان الذي يسأل نفسه عنه ويستفسر من ربه لماذا لم يزدد إيمانا كما ذكرنا في آية التوبة، ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، وأول ما يسأل المرء يسأل نفسه هو أيها هل زادتك هذا الإيمان أو لا. ونعود حتى لا ينفرط الكلام إلى تلك الآداب التي ينبغي أن نبدأ فنتأدب بها في تلاوة القرآن الكريم لتكون عونا على هذا الحال الذي ذكر الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعد معرفة المرء لهذه الفضائل لهذا القرآن إذا به ينظر في آدابه الظاهرة، وإن آدابه الظاهرة التي ينبغي للمرء، نختصر رؤوس الكلام إذ قد شرحنا ذلك تفصيلا، ومن أراد أن يعود إليه سيجد إن شاء الله تعالى. أول هذه الآداب الظاهرة كما بينا، وهي التلاوة الخاشعة التي يتلوها المرء، والتي خالفنا فيها هذا المعنى أن يكون متخشعا مطرقا مستقبل القبلة على طهارة، لا يعبث بأوراقه ولا بنظره ولا بسمعه ولا بجوارحه، على غير الحال التي نحن فيها. هذه حال من أول أحوال أداب التلاوة، إذا به لا يجلس مطرقا ولا خاشعا ولا في اتجاه القبلة، ولا يجلس جلسة يتأدب فيها مع القرآن، كما سنبين الأداب سريعا. الأداب الباطنة، هذه الأداب الظاهرة، ثم بعد ذلك البكاء عند تلاوة القرآن والتحزين، يعني أن يقرأ القرآن بحزن وبكاء، إذ القرآن يحتمل ذلك في كل آياته، نزل على هذا الحزن الذي يبين رقة القلب وإقباله على الله تعالى وتأثر العبد بهذه الحالة. والأمر التالي لآداب هذه التلاوة الظاهرة، كيف يقسم أوراده، إما قسمة الصحابة أو قسمة غيرهم، وذكرنا أنه ينبغي أن يكون لتالي القرآن أن يكون له ختمتان، تلك الختمة التي يتلوها وتلك الختمة التي يتدبرها، والتي هي محل النظر كما سننظر في آداب التلاوة. وإن ختم في أسبوع فكثير من أصحاب النبي كذلك، ومنهم المقل ومنهم المستكثر، والمقل منهم إنما كان كما ذكرنا منشغلا بالجهاد أو بغيره، لا على حالنا الذي نحن فيه، ولذلك نحن في حالة إلى الاستكثار من هذا، من هذه الأوراد التي هي الطريق الآن إلى حل تلك المشاكل وإلى تحصيل تلك النتائج الباهرة في سير المرء إلى الله. أما الآداب، أنا أختصر كما قلت رؤوس المسائل فقط. أما الآداب الباطنة فأولها التعظيم، أنت تجلس وأنت معظم لكلام الله تعالى، هذا كلام الرب جل وعلا. ثم بعد التعظيم حضور القلب مع الله جل وعلا حال التلاوة، ثم التدبر لهذه التلاوة وهي شيء وراء حضور القلب كما بينا، وبعد ذلك ترى من نفسك هذا الحال، وهو حال التفاهم، يعني أن تتفهم من كل آية ما يليق بها، فينزل القرآن حينئذ على قلبك بردا وسلاما، كل آية تتفهم منها اللائق، إذا كان اللائق بها الأحكام فالمسارعة إليها، إذا كان لائقا بها النواهي فالابتعاد عنها، إذا كان لائقا بها معرفة الرب ينشرح الصدر بها ويتصحح الاعتقاد والتوحيد، وتزيد المرء محبة إلى آخره. ثم بعد هذا التفاهم وهو التخصيص، يعني أن يتعلم المرء وهو يقرأ القرآن الكريم أنه المخصوص بذلك، أن كل آية من آياته تخاطبه هو وحده، تخاطبه نفسه، وأن كل ما ذكر فيه إنما هو المطلوب منه أولا، أن يطلب منك أن إن قال المولى سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة فأنت المقصود، إن قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فأنت المقصود، إن قال سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف إلى آخره، كل الآيات كل العظات كل الآيات وكل اللحظات وكل الأوامر وكل النواهي والأخبار وما يقرب إلى الله وما يوحد المرء به ربه أنت المخصوص بهذه الآيات. ثم التلقي في فهم هذه الآيات والانزعاج لها ذلك كلام سريع ينبغي أن ينظر فيه المرء اليوم حتى يحسن وحتى يصحح ما هو فيه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليتصحح الحال ولينقلب المرء إلى مؤمن آخر إذا به هذا المؤمن قد وصل إلى تلك الدرجة من الإيمان التي صار بها مستعدا بل صار بها سهلا على نفسه أن يبذل لله تعالى ما يؤمر به لا يتأخر عن ذلك لا في صغير ولا في كبير. أما أن يتلو تلك التلاوة وأن يقوم عنها لا يحصل منها شيئا ولا تقوي قلبه في شيء ولا ترفع إيمانه وتزيده شيئا فتلك التلاوة لن تجعل للمؤمنين هذا الحال الذي كان سبب نجاتهم في الدنيا ونصرهم ورفع رايتهم وسبب نجاتهم وعلوهم في الآخرة كما قال اقرأ ورتل ورقة كما كنت تقرأ في الدنيا فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اللهم ازمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.